كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم زاد الأسرة. عنوان جديد مشاهدين الكرام في هذه الحلقة نتداوله مع ضيف حلقتنا، العنوان مشاهدين الكرام يقول: سلوكيات أبنائنا في ظل المتغيرات. كم نحن في أمس الحاجة إلى مثل هذه العناوين التي نطرحها في ظل هذه المتغيرات السريعة في رتم الحياة، ونحتاج جميعا أن نتكيف مع هذه المتغيرات. ضيفي وضيفكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة هو الأستاذ الدكتور نواف بن عبد العزيز الحارثي، استشارة الطب النفسي، باسمكم جميعا أرحب به أجمل ترحيب، حياكم الله دكتور.
يا هلا وغلا أستاذ تركي، وسعيد جدا بوجودي معك مرة أخرى.
يا مرحبا يا دكتور. طبعا العنوان لما طرحناه نحن والزملاء شدني كثيرا، وكما تعلم رتم الحياة اختلف، تغيرت أشياء كثيرة بالذات في الأوان الأخيرة هذه، أصبح الناس مرغمين على التكيف معها.
صحيح.
فأصبح الناس يعني كما الدكتور يعني في حيرة، منهم من يرغم نفسه إرغاما، وقد هذه المعيشة أو المتغير قد يكون مخالف لهواه، نفسه ما أراد تقبله، وهذا يولد يعني انعكاسات سلبية أحيانا. إحنا في بداية حلقتنا يا دكتور قبل أن ندخل نريد مدخل بسيط، كيف كانت حياة الناس قبل ظهور هذه التواصل يعني؟
طبعا يمكن إحنا من الجيل المحظوظ اللي جيل السبعينات، مرينا بما قبل الثورة التقنية، وعشنا جزء من الحياة البسيطة السبعينات والثمانينات، وانت مستمر. حياة الناس في الفترة السابقة كانت ما فيها نوع من المصادر المعلومات والثورة المعلوماتية اللي موجودة في يد كل إنسان. كنا إحنا مصدر المعلومة عندنا الأسرة، الأصدقاء، الجيران، والقنوات الرسمية، فكانت مصادر المعلومة محدودة، لها إيجابياتها ولها سلبياتها، لكن الناس كلهم كانوا يشبهوا بعض، ما كان في مصادر معلومات كثيرة متنوعة متناقضة تجعل الناس مختلفين عن بعض،
ظروفه متقاربة،
كنا نشبه بعض، كنا كلنا نشبه بعض، فتلاقي الناس في المجتمع بشكل عام يشبهوا بعض، ما كانوا مختلفين عن بعض. طبعا هذه فترة السبعينات، فترة الثمانينات، في بداية التسعينات بدأ ظهور القنوات الفضائية، فبدأ هنالك نوع من التغير في الثقافة لدى الناس باختلاف الأسر والمناطق. فترة التسعينات إلى فترة 2000 ظهور الإنترنت، إلى فترة 2005-2007 ظهور وسائل التواصل الاجتماعي. هنا بدأ التغير الحقيقي، وأصبح هنالك كل شخص في نفس الأسرة له ثقافة معينة، له معتقدات معينة، له سلوك معين، له مشاعر معينة، له أطروحات مختلفة عن باقي الأسرة. هذه المتغيرات التي نعيشها الآن ممكن تأتي للأسرة الواحدة، تجد أن الأبناء لا يشبه الآباء، والبنات لا يشبه الأمهات، على الرغم من أنه جيل واحد فقط لا غير. ليش؟ لأنه مصادر المعلومات تشكلت وكثرت، وبالتالي أصبح كل واحد من أبنائنا وبناتنا بيكون معتقداته بناء على مصادر المعلومة في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قد لا تتوافق مع معتقدات أبوه أو مع معتقدات أمه، وهذا عمل فجوة كبيرة أثرت على حياتنا بشكل كثير، وخلت هنالك سلوك. طبعا احنا كيف احنا نتشكل؟ اول ما يتشكل عندنا الفكر. يعني انت الان اول ما يتشكل عندك الفكر، فان تشكل الفكر اثر على سلوكك، اثر على مشاعرك، اثر على علاقاتك. هذه الوسائل المتغيرات الحديثة أصبحت تغير أفكار الناس بشكل كبير، فما عاد تجد الناس يشبهوا بعض. ممكن إحنا نكون في نفس المجتمع لدينا الأقطاب. الأقطاب يعني التصرفات المتطرفة، سواء اليمينية أو اليسارية، لأنه أصبح كل واحد له مصدر معلومات.
جميل. طب على هذه طبعا المتغيرات هذه اللي صارت يعني خدمت الإنسان، لا أحد يعني يشك في هذا أبدا، من ناحية سرعة الوصول للمعلومة، من ناحية إنجاز كثير من المعاملات، من ناحية أنك تتصفح العالم وأنت على كرسيك تنجز معاملات وأنت جالس تشتري سلع وأنت على هذه التطورات والمتغيرات. إلا أن الإنسان تجد الغالب أنه يبكي على يقول لك حياة الطيبين، حياة الأولى، الناس بيجد فيها الأنس والراحة لماذا الحنين إلى الحياة اللي كان فيها شيء من الصعوبة؟
خليني أعطيك منطق يقبله العلم ويقبله الواقع. أنا كإنسان أبدأ أتشكل شخصيتي في عمر 18 سنة وتثبت معتقداتي في 25 في 30. لو مصادر المعلومة المختلفة والتنوع الثقافي المختلف بدأ بعد تشكل الشخصية، بعد 18، بعد 20، بعد 25، أنا ما أخاف. مثال بسيط، أبناءنا المبتعثين اللي طلعوا بعد الثانوية، وأبناءنا المبتعثين اللي طلعوا بعد ما خلصوا البكالوريوس، هل كانت نتائجهم زي بعض؟ لا. معظم أبناءنا المبتعثين اللي طلعوا بعد الثانوية عمر 18 سنة كانوا عمرهم صغير على خوض التجربة، وأصبحت لديهم كثير من المشاكل في الابتعاث، ولذلك كان التوجه إنه يكون الابتعاث بعد مرحلة البكالوريوس أو بعد مرحلة الماجستير، بحيث أنه يعدي 25 أو 26 أو 27، بحيث يصير عنده استقرار عقائدي، استقرار ثقافي، استقرار معتقدي. وبالتالي كلما واجه معتقدات غريبة أو شاذة أو غير سوية ليس من السهولة أنه يتشربها. لكن لما تأتي إلى طفل عمره سنتين أو 3 سنوات وهو في يده جهاز ذكي وبيتلقى معلومات وهو للساعة في مرحلة اللاوعي، ما وصل أصلا لمرحلة 5 سنوات 6 سنوات مرحلة الوعي، فما بالك بالتشكل الثقافي اللي ممكن يحدث عنده. وقس عليها مرحلة الطفولة ومرحلة المراهقة. الأزمة الحقيقية اللي بحنا نعيشها إنه هنالك مصادر معلومات كثيرة فيها جزء كبير مشوه شاذ بيتلقى أبناءنا وبناتنا ما قبل 18 سنة.
طب هذه المتغيرات لماذا يعني شكلت عائق وضغوط على الإنسان؟ أنت لا ترى أن هذه المتغيرات اللي حدثت إنها أصبحت مساعدة للإنسان في إنجاز يعني كثير من أموره، بس زادته من ناحية الضغوط النفسية؟
هي كيف بتخلق الضغوط النفسية؟ أنا لما أكون أب وأم وأبناء وبنات نعيش نفس الفكر أو قريب من بعض، نعيش نفس السلوك أو قريب من بعض، نعيش نفس المشاعر أو قريب من بعض، ما عندنا أزمة. أنا لما أكون أنا وجيراني والناس اللي معايا في الحي والمجتمع اللي أعيش فيه قريبين في الثقافة من بعض، ما بيكون عندنا أزمة. الأزمة متى تبدأ؟ لما الأب يختلف مع ابنه، والأم تختلف مع بنتها، والبنت تكون عندها ثقافة يمينية أو يسارية تختلف عن الأم اختلاف كامل. هنا تبدأ الأزمة. الأزمة تبدأ في البيوت بين الأسر، الأم لديها توجه ثقافي، البنت طلعت على توجه ثقافي مختلف عنها تماما، تبدأ الصراع والأزمة في نفس البيت. أنا جاتني حالات صدمت من مستوى الاختلاف اللي موجود بين الأب والأم والابن أو البنت، لدرجة
مستوى كبير،
لدرجة أن الأب ممكن يكون مسلم والابن ملحد، والأم ممكن تكون محافظة والبنت تكون منحرفة.
إيش السبب؟
اختلاف الثقافة التي حدثت. يعني واحد من الأمثلة، رجل جاب لي ابنه عمره في العشرين فيقول لي: يا دكتور، أنا فوجئت في حوار مع ابني إنه ابني بدأ يتكلم عن إيمانه بوجود إله. فيقول: أنا رجل أصلي الفجر في المسجد، وأنا رجل متدين ومحافظ ومربي عيالي على التدين وعلى تعاليم الإسلام، فصدمت إنه كيف ابني اللي معايا في نفس البيت ممكن يجلس معايا ويتكلم معايا على إنه شخص ينكر وجود إله. فسألت سؤال أنا ببساطة: هل أنت كنت مع ابنك بتواصل دائم وحديث دائم خلال الفترة السابقة ما لا يقل عن سنة أو سنتين؟ قال: الصراحة لا، أنا أجي من عملي وبعدين أخرج أكمل أشغالي، أقعد عند أصدقائي، أرجع بيتي أنام، هذا برنامجي. أوكي، ابنك وين؟ قال: ابني 24 ساعة قاعد على
الأجهزة.
ابنه في خلال فترة الثلاث سنوات أو السنتين كان يتابع، لأنه لساعه معتقداته ليست ثابتة، فكان يتابع المواقع التي تنتشر فيها الشبهات. خلال السنتين أو الثلاث سنوات هذا الشاب ولا هذا المراهق تشرب فكر الإلحاد من الألف إلى الياء. عندما الأب بدأ الابن يطرح هذا الفكر، جابوا لي، قلت له: جبت الآن متأخر جدا، إحنا الآن عشان نرجع نعيد نناقش الأفكار هذه حقت سنتين أو ثلاث سنوات الموضوع ليس بالسهولة. الرسالة إنه إحنا للأسف كآباء وأمهات بنترك أولادنا وبناتنا فترة طويلة يتلقوا معلومات قد لا تكون صحيحة وما بنراجعها معاهم، ولا بنعرف مستوى القناعة هذه صحيحة ولا لا، ولا بنصححها لهم.
جميل. مشاهدين الكرام، أي من المشاهدين لديه استفسار أو سؤال نرحب به في خلال هذه الحلقة عبر أرقام التواصل تظل اتباعنا على الشاشة. دكتور، المعلومات نقلها يختلف من السابق والوقت المعاصر. في السابق كيف كانت المعلومات يعني يتم نقلها ويتداولونها الناس؟
يعني في السابق كانت المعلومات عبارة عن إما كتب يقرأها الناس، أو صحف ورقية بيطلع عليها الناس، أو إعلام رسمي بيتابع الناس. هذه كانت مصادر المعلومة بالنسبة لنا. بالتالي الكتب هذه غالبا بيكونوا تم فلترتها والتأكد من محتواها. الصحف الورقية غالبا بيكون تم فلترتها والتأكد من محتواها. الإعلام الرسمي غالبا بيكون مر بنفس الإجراء. اللي حصل الآن إنه أي أحد يستطيع أن يفتح قناة ويقول ما شاء. والأكثر غرابة أن كثير من المشاهير ذو المحتوى الفارغ لديهم ملايين من المتابعين، معظمهم مراهقين. تخيل ملايين من المراهقين يتابعوا مشاهير ذو محتوى فارغ أو محتوى مسيء. ما رأيك في الثقافة التي ستتشكل لدى الأبناء والبنات؟ أنا لو علي كفكر أمنع مصدر المعلومة السلبي اللي هو يسمونه زي مثلا تحديد الخيارات للوالدين اللي يعملوها للأطفال والمراهقين في الأجهزة لحد عمر 18 سنة، لأنه إحنا إلى عمر 18 سنة نتشكل. فإذا أنت دخلت لي مصادر معلومات شاذة ومشوهة قبل عمر 18، أنت بتزرع في قناعات مشوهة.
مرحلة عمرية التشكل من عمر كم إلى عمر كم؟
إحنا أصلا عندنا مراحل في الطفولة. يعني يتكلموا هم في مرحلة اللي هي، خلينا نتكلم على التشكل المعرفي عند بيجي، يقول لك من 0 إلى 2 تشكل حركي، من 2 إلى 6 سنوات تشكل ما قبل الإدراك، من 6 سنوات إلى 12 سنة ما قبل الاستنباط، من 12 سنة إلى 18 سنة يبدأ الاستنباط. لكن الرسالة، إحنا غالبا طبعا 12 سنة يبدأ الطفل يصير عنده قدرة على الاستنباط. استنباط يعني إيش؟ يعني استنتاج، يعني ألف تساوي باء وباء تساوي جيم، استنباطا ألف تساوي جيم، هذه ما يعرفها إلا بعد 12 سنة. فبالتالي مرحلة المتوسطة ثم مرحلة الثانوية حد أدنى عشان الطفل أو المراهق يتشكل أوليا 15 سنة يدوب يتشكل أوليا. وهذه المرحلة اللي الرسائل دائما تحدث. ومتى تحدث المشاكل غالبا؟ ومعظم مشاكل السلوكية ومشاكل الإدمان والانحراف كلها تحدث من فترة 15 إلى 20 اللي هي فيها ممارسة السلوك. غالبا هذه الفترة بسبب التشكل المعرفي قبل هذه الفترة. الرسالة، أنا كأب كأم، أنا كأب غصبا عني أبنائي بيتابعوا الأجهزة الذكية، لأنه أصبح من المستحيل إني أمنعهم. بس إيش اللي بسوي كخيار؟ إني بجلس أطول فترة مع أبنائي وبناتي لأتحقق من المحتوى الفكري اللي موجود عندهم. يصير حتى لو بنتي جلست معايا وطرحت فكرة ثقافية تلقتها وكانت مغلوطة، أستطيع أناقشها، أستطيع أنقذها، أستطيع أقنعها. لكن لو أنا انقطعت عنها لفترة طويلة ابني أو بنتي هيتشكل دون أن أعلم.
طيب دكتور، يعني بعد هذا الطرح الجميل والرائع في أهمية يعني متابعة الأبناء، بالنسبة الآن يعني الأجهزة وإن قلنا أنه شر لا بد منه بالنسبة للصغار، أصبحت في بعض الأحيان ضرورة. يعني قد تكون في روضة أو في مرحلة لا من أولى ابتدائي لا بد جهازه معه، لأن الآن التعليم عن بعد يعني شيء إجبارا، حل واجبات وبحث عن معلومة. ما السن يعني اللي نقول أن هذا الطفل يحق له أن يقتني هذا الجهاز؟ يعني بعضهم من 2 سنين هو معه إيباد.
شوف، القضية ليست في العمر وإنما في تحديد المحتوى.
جميل.
يعني أنا ما قبل 6 سنوات في محتوى، من 6 سنوات لـ12 سنة في محتوى، من 12 سنة لـ16 سنة في محتوى، فوق 18 سنة في محتوى. وهذا معمول به في العالم الغربي. يعني العالم الغربي الآن يحدد أعمار كل شيء يطرح. تتكلم أنت عن أفلام، تتكلم عن مسلسلات، تتكلم عن ألعاب، تتكلم عن تجارب، أي شيء يطرح يجب أن يكون محدد له العمر. وبالتالي تحديد العمر للمشاهدة لأبنائنا وبناتنا مهم عشان لا أعرض ولدي أو بنتي لمشهد أو لموقف في شذوذ كبير ويدخل عنده في الذاكرة ويصبح جزء من شخصيته.
طيب دكتور في هذا الجانب هناك برامج تنصح الوالدين فيها، لابد أن الوالد والوالدة لا ينبغي أن يكون يعني فيهم جهل في استخدام التقنية.
صحيح.
حتى لو يستعينوا بأشخاص يعني ناس فاهمين، لأن هذا الجيل الصاعد هو جيل التقنية الحديثة.
صحيح.
فإذا تجد الآن الوالدين بعضهم عنده على قول أمية في جانب
صحيح.
التقنية.
صحيح.
كيف ممكن يتغلب على هذه الصعب حتى أنه على قول لو يوازيهم موازاة؟
صحيح. طبعا هذا واقع. أبناءنا وبناتنا تفوقوا علينا في التقنية لأنه هذا عصرهم ما هو عصرنا.
نعم.
لكن هل هنالك برامج وضعت من أجل تقنين مشاهدات الأبناء والبنات؟ نعم، والبرامج هذه موجودة، وأنت تستطيع أن تتعلم البرامج هذه من خلال فقط لا غير ضغطة زر على محرك أي بحث يقول لك إيش البرامج اللي بتحدد الاستخدام وطريقة الاستخدام وماذا تسمح به وماذا لا تسمح به، وإيش البرامج، إيش التطبيقات، لأنه حتى التطبيقات في تطبيقات ليس لها حدود، ما عندها code of ethics، ما عندها أخلاقيات،
مفتوح.
وفي تطبيقات عندهم معاذير وعندهم حدود في الطرح، وبالتالي هنا يأتي دور الوالدين في البحث عن التطبيقات وعن المحددات التي تضع لكل فئة عمرية، علشان أنا على الأقل أتأكد أنه ابني وبنتي ما بيتعرضوا. أنا ما أمنع، أنا لا أمنع، أنا أقنن. فرق بين المنع وفرق بين التقنين. من حق ابني أن يكون لديه جهاز ذكي يتابع علمه، يتابع مدرسته، يتابع ألعابه، لكنها تكون محددة حسب الفئة العمرية.
طيب دكتور، المنع يولد ردات فعل نفسية؟
طبعا. شوف، المشكلة أنك أنت تعيش في عالم مفتوح وأنت لست وحدك، أنت ما أنت عايش في قرية بعيد عن الآخرين. أنا لو بنعت بنتي أو ولدي، بنتي حتخرج تروح المدرسة وحتتعلم كل هذا الكلام وستبحث عن خيارات في المدرسة، وابني نفس الطريقة، أو في الشارع أو مع الصديقات أو مع التواصل مع الآخرين. فمفهوم المنع يولد ردة فعل تحدي للوالدين في محاولة كسر هذا المنع. أنا دائما مع فكرة الإقناع. طبعا خلي بالك، الأطفال لهم مراحل فيها الإقناع. أؤمروهم لسبع لسه، أضربوهم لعشر. فكرة مراحل التمييز عند الطفل قد لا تبدأ إلا في مرحلة 12 سنة. في المراحل الأولى ممكن أنت من بداية الولادة إلى 6 سنوات افعل ولا تفعل، بس لأنه ما عنده قدرة على استيعابه. مرحلة من 6 إلى 12 أنت بتحاول تعطيه توجيه مع بعض الإقناع. مرحلة ما فوق 12 أنت بتحاول أن تقنعه حتى تصل معه على رسالة، ولكن في الأخير واجب التنفيذ. وهذا حتى في الغرب يستخدمونه. في الغرب إلى عمر 18 سنة الابن والابنة تحت تصرف الوالدين في كل ما يحددونه، ومقبول علما ومقبول عقلا ومقبول لدينا شرعا.
جميل. نحن في هذه المقدمة البسيطة كنا نريد أن ندخل عن المتغيرات التي حدثت. الأطفال الصغار كما تعلم دكتور يعني الآن عادوا إلى المدارس مرحلة ابتدائية ورياضة الأطفال بعد انقطاع دام السنتان. هذه العودة كان فيها ردات فعل نفسية، يعني العودة بعض الأبناء لم يهيئ نفسيا، أحيانا رب أحيانا ضعف مقومات الأسرة في تهيئة ابنها نفسيا لهذه العودة. البعض ما زال متخوف متردد في أن يذهب بابنه إلى المدرسة، ما زال في هاجس. كيف ممكن الوالدين يتغلبون على هذه العقبات وهذه الصعاب في هذه المتغيرات السريعة التي تحدث؟
طبعا أزمة السنتين هذه عملت تغيير حقيقي في نفسيات الطلاب والطالبات وعملت أزمة.
طيب احنا ممكن نتوقف في هذه المدرسة، معنا اتصال قبل ان ينقطع. ابو نواف من السعودية، ابو نواف تفضل. ابو نواف
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله،
مساكم الله بالخير.
الله يمسيك بالنور، حياك الله يا ابو نواف تفضل.
احييك واحيي الدكتور نواف، والله يستر اجركم ويرفع قدركم، ونحن فعلا بحاجة مثل هذه البرامج الثرية.
اللهم امين، حياك الله ابو نواف تفضل يا ابو نواف.
الله يكتب اجركم، والله احنا نفتقر لمثل هذه البرامج صراحه، وكان نفسي انه تعمل دراسه لابنائنا الطلاب ومخرجات من التعليم. انا اعوز على التعليم انه له دور كبير جدا في اصلاح البيئه، للاسف الشديد الاونه الاخيره في اجراءات الدوله الله يعطيها العافيه لاصلاح التعليم والامور هذه، وان شاء الله انها تصب في مصلحه الوطن ان شاء الله
بإذن
بس
الله.
كان ودي ان التقنيه تكون تحدث، يكون النطاق الاخضر، يعني تدري الاب الوالدين والله ما هم شمس شارقه، احنا نحاول لكن الله يصلح لنا ولكم ما بين يدينا يا رب.
امين.
فنبغى كلمه توجيه للمعلم مع العوده للمدارس انه يدرسون القيم الاسلاميه اللي تربينا عليها. والدكتور اثنى في حقبه من الزمن يعني صراحه في المعلم له دور كبير، والله يكتب
أجركم
ويرفع
قدركم. شكرا لك يا ابو نواف، شكرا لك. نجيب بعد الفاصل. طيب فاصل قصير مشاهدي الكرام ثم نعود اليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
الإكثار من الثناء على النفس، الاعتداد بالرأي، النفور من النصيحة، ازدراء الناس والترفع عليهم، كلها أعراض ومظاهر لمرض نفسي خطير يورد صاحبه موارد الهلاك والخسران، إنه الغرور. فكم أغلق على صاحبه من باب للخير وصده عن سلوك طريق الحق. وأهم أسباب الغرور تكمن في الجهل بالله تعالى وقدره، وقلة العلم بأسمائه وصفاته، الغفلة عن حقيقة النفس، والجهل بطبيعتها وعيوبها، تجاهل النعم ونسيان الذنوب واستكثار الطاعات، الاعتداد بالنسب أو المكانة الاجتماعية أو كثرة المال، التصدر للناس قبل النضج العلمي والتربوي. ومتى تمكن الغرور من النفس كانت له مساوئ وأضرار وخيمة، منها الحرمان من التوفيق والهداية، فالهداية تنال بإصلاح القلب ومجاهدة النفس. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. العجز والكسل عن العمل لظنه أنه قد بلغ المنتهى، وراثة الكبر والعجب وغيرهما من أمراض القلب، نفور الناس منه وكراهيتهم له، الانهيار عند الشدائد والمحن، فالمغرور يهمل نفسه من التزكية فتخونه حينما يكون أحوج إليها ويفقد عون الله ومعيته. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. قال تعالى في وصايا لقمان لولده: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى. ما زلنا في عنوان حلقتنا: الأبناء في ظل المتغيرات، كيف ممكن أن يتكيفون مع هذه المتغيرات. ضيف وضيفكم في هذه الحلقة مشاهدي الكرام الأستاذ الدكتور نواف بن عبد العزيز الحارثي. أهلا بك دكتور.
يا هلا وغلا، حياك.
نحن قبل الفاصل كان معنا اتصال من أخونا أبو نواف يتحدث عن أهمية غرس القيم بالنسبة للتعليم من قبل المعلم تربويا، ونحن طرحنا السؤال: كيف ممكن يتهيأ هذا الابن لهذه المتغيرات؟
أنا بحط نفسي أني أنا معلم في مرحلة من مراحل التعليم. أنا أعتقد أن المعلم في مراحل التعليم المختلفة عنده منهج، وهو بيحاول يخلص المنهج، فقد لا يكون لديه الوقت الكافي لمناقشة الثقافة والمعتقد والسلوك والقيم. صحيح إنها ممكن تنشر في المدرسة بشكل عام، لكن أنا لا أجد إنه هنالك برامج موجودة في التعليم لها علاقة مباشرة بمراجعة القيم والمثل والأخلاق والدين بشكل أساسي، وإنما هي أساسا مواد بتقدم كمعرفة وليس كثقافة أو كمعتقد. أنا أتمنى إن مع المتغيرات اللي إحنا بنشوفها، طب إحنا كيف بنشوف المتغيرات؟ ما سوي شيء، انزل الشارع بس وشوف الأشكال المختلفة من البشر والاختلاف الكبير من القطب اليميني إلى القطب اليساري، من تطرف يميني إلى تطرف يساري، هذول كلهم موجودين في مدرسة واحدة. كيف يستطيع المعلمين وكيف الوزارة تستطيع أن تجب رسائل أو أماكن توصل إلى الطلاب والطالبات؟ أنا أعتقد أن هذا فعلا في هذه الظروف نحن بحاجة له. أول إحنا ما كان كنا نشبه بعض، ما كان عندنا مصادر معلومة، ما كنا مختلفين،
المتغيرات ما كانت سريعة،
ما كان عندنا إحنا سميها تشوهات معرفية، ما كان عندنا تشوهات معرفية، ما كانت أفكار غلط في راسنا، ما كانت معتقدات خطأ في راسنا، ما كانت موجودة عندنا. الآن موجودة، من المسؤول، من القادر على إعادة ترتيب هذه الأفكار، مناقشة هذه الأفكار، تعديل هذه الأفكار؟ هل هي المدرسة؟ هل هو البيت؟ هل هو الإعلام؟ ما أعرف.
طيب هذا السؤال وردنا حول هذا الموضوع من أخونا أحمد من السودان، ما الطريقة المنهجية التي أستطيع بها إدارة ابني، علما بأني بدأت أشك في أنه تأثر بالفكر العلماني؟ ابني عمره 20 عاما، يعني بدأ يشك أنه تخش عليه أفكار غريبة مثل ذكرت أنت ذاك الملحد اللي.
نعم.
يعني هو الآن في البداية أعتقد هذا بدأ.
الفكرة بالفكرة والحجة بالحجة. الآن أنا ابني عنده أفكار تختلف عن أفكاري. مثال، لو جينا حتى في الاقتصاد، أنا ابني يرى أن الاقتصاد الليبرالي أو نسميه الرأسمالي هو الاقتصاد الصحيح، وأنا أرى أن الاقتصاد الاشتراكي هو الاقتصاد الصحيح. هذه نمطين من الاقتصاد موجودة. الآن يمكن ابني ما هو على غلط، ويمكن أنا ماني على غلط، بس أنا وابني مختلفين. نقاش، حوار، أدلة، مرجعية. الآن يا ابني أنا وإنت تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم.
جميل.
تعال يا ابني نقعد أنا وياك، اطرح ما لديك من أفكار ومن معتقدات، وأطرح لدي ما لدي من أفكار ومن معتقدات، ونصل إلى كلمة سواء بيني وبينك. لا أكون أنا متشدد لمرحلة قصوى، ولا تكون أنت متشدد إلى مرحلة قصوى. أنا لو مكان الأخ اللي يسأل من السودان، أؤمن إيمان كامل بأنه لو أنا قضيت وقت في نقاش وحوار وأدلة واستعنت بالمجتمع اللي أنا موجود فيه، لاستطعت أن على الأقل إن لم أغير كامل الفكر فسأغير جزء كبير من الفكر.
طب التربية القائمة على القمع والتخويف والتهديد هل هي مجدية أو أنها غير مثمرة؟ يعني
شوف، الناس تحت التهديد والتخويف والشدة ينقسم إلى قسمين: قسم خاضع خانع يسمع الكلام طالما المربي موجود، بمجرد ما يختفي المربي يعود أسوأ مما كان. لذلك مراقبة الله أعلى مراقبة، لأنها مراقبة ذاتية وليست مراقبة خارجية. فأنا لو كنت شديد مع ابني أو بنتي سيكون في مرحلة وجودي ينفذ طلباتي ورغباتي، بمجرد أن أختفي سيفعل أسوأ مما كانوا يعملوا أو مما كانوا يفكروا فيه. النوع الثاني وهو النوع الأقل، النوع الذي سيتمرد علي، إما أن يواجهني، إما أني أخسره، أو أنه يخرج من البيت وينفصل عن العائلة، وبالتالي أنا خسرته بدل ما كان ممكن أني أكسبه.
طب هذا صعوبة يا دكتور، صعوبة في ظل زمن الانفتاح هذا. يعني أنت الآن تبني، أنت الآن ساكن ربي تبني،
صحيح،
لكن في غيرك قاعد يهدم.
صحيح صحيح صحيح، ما في نقاش. ولكم في رسول الله أسوة حسنة. الرسول صلى الله عليه كان في المدينة عند في معهم منافقين، وكانوا المنافقين يحاولوا أن يسيئوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه. كان يواجههم الرسول، ما كان عنيف معهم، ما أقام عليهم الحد، وإنما كان يحاجهم، يواجههم بالفكر والدين والمعتقد وإيمان من حوله. أنا دائما أؤمن بأنه الحوار ثم الحوار ثم الحوار.
يعني عقول أبنائنا يا دكتور في ظل سباق لمن يكسبها،
صحيح،
ما بين تيارين،
صحيح،
تيار يريد أن يجرفه،
صحيح،
إلى الباطل وإلى الشبهات، تلويث أفكاره ومعتقداته وقيمه ومبادئه،
صحيح،
وتيار آخر الذي قاعد يكافح، تجد أن التيار هذا الذي معه الحق هو الذي يعني حقه أن يستوعب هذه العقول، تجد أحيانا تواجه كثير من العقبات،
صحيح،
في ظل أحيانا التيار الآخر، صحيح، بعض العقبات تكون يعني متيسر وتمشي أموره فيها،
صحيح صحيح.
ما كلمتك لهذا التيار الذي
أنا قلت لك؟ أنا خليني أقول على الأقل لحد 15 سنة واجب على الأم والأب أن يقضوا أطول ساعات ممكنة مع الأبناء والبنات، ما في نقاش، ما في نقاش. على الأقل حد أدنى، تعرف العمارة لما يسمونها تتبني أول حاجة عظم وبعدين يعملوا التشطيب، بس خلك في العظم. على الأقل حد 15 سنة لازم تكون قريب من ابنك وبنتك، تسمع كلامه، تشوف سلوكه، تتعامل معاه، تعرف ما يدور في رأسه. كلما عرفت ما يدور في رأسه كلما استطعت أن تلحق المرض قبل أن ينتشر، اللي نسميه وقاية، وقاية من انتشار الأفكار السلبية في المرحلة الأولى على الأقل في 15 سنة. لو أنت على الأقل وصلت لعمر 15 سنة وأصبح ولدك لديه ثوابت فكرية، معتقدات، حتى لو جاءت تيارات سلبية لن يكون هنالك انجراف كبير فيه.
طب دكتور، أدوات البناء، هل توافقني؟ يعني أدوات البناء الآن في التربية، يعني في العصر الحديث وهذه المتغيرات أصبحت تختلف كثيرا عن أدوات التربية السابقة.
صحيح.
يعني المغريات الآن،
صحيح،
سخرت على قول كل الإمكانات،
صحيح صحيح،
لجذب هؤلاء العقول، هؤلاء الأبناء،
صحيح.
طب أدوات التربية الحديثة، يعني أسلوب الكلام،
صحيح،
العامي، الكلام هذا يعني اللي ما فيه أدوات حديثة في التربية أحيانا ما يجدي نفع.
صحيح. زمان في عهدنا كان أهالينا ما يلقنونا، كانوا يمارسوا فنمارس، يعني
القدوة تكسب
القدوة. أبويا يصلي أنا أصلي، أبويا يصوم أنا أصوم، الأم تتحجب بنتها تتحجب، أنا ما أكذب ولدي ما يكذب. الطبيعي في التربية هي التربية بالقدوة، الطبيعي الابن يشوف أبوه ما يمارس فيمارس ويحب أمه، والبنت تشوف أمها فتمارس ما تمارس وتحب أبوها. هذا حتى فرويد قال الكلام هذا، هذا معروف. طيب الآن المشكلة إنه أنا أمارس لكن ابني عنده ناس آخرين مثيرين مثل المشاهير اللي تكلمنا عنهم يمارسوا سلوكيات تختلف عن سلوكياتي، فصرت أنا والمشاهير نتنافس على ولدي، وصارت الأم والمشهورات يتنافسوا على البنت. إيش الخيار؟ الخيار إنه أنا يجب أن أدمج ابني وبنتي أطول فترة ممكنة في مجتمعه، مع الخالة، مع العمة، مع الأصدقاء، مع الناس اللي موجودين في البيئة، تسمع وتشوف وتتكلم حتى تستقل خبرات من الناس اللي حولها، وأقلل من فترة البرامج التي يمكن أن تؤثر سلبا ولا تفيد.
يعني الآن وسائل التقنية الحديثة دكتور، مثلا السناب، الفيس، غيرها، هل أليس من حق هؤلاء المربين الذين يصنعون عقولا سليمة تكون محافظة على قيمها، محبة لوطنها، أليس من الواجب أن يدخلوا في هذه الوسائل وينشروا هذه الإيجابية وهذه التربية على قول ينافس ويزاحم أهل الباطل في ما يبثونه من سموم وأفكار، وكما قلت أحيانا محتوى فارغ وسخيف ليس هناك. يعني
للأسف معظم الأطفال والمراهقين يحبوا الترفيه، والترفيه غالبا يكون في مواضيع فارغة، وغالبا يكون له علاقة بمحتوى فارغ. تتوقع الآن شخص عنده محتوى فارغ ولكنه ترفيهي، الناس اللي يتابعوه زي اللي يتابعوا حلقة من الحلقات العلمية؟ لا بالتأكيد. الناس بالذات الأطفال والمراهقين كلامي وكلامك قد يكون أكبر من قدرتهم على الاستيعاب، لذلك إحنا بنوجه الصورة لمين؟ بنوجه الكلام للوالدين، للمربين. وقد تكون هنالك برامج موجهة للأطفال جيدة، شفتها أنا، برامج موجهة للأطفال فيها المعلومة، فيها القيم، فيها الأخلاق، ولكن النفس جبلت على البحث عن المثيرات، وغالبا المثيرات بتفرز لدى الطفل مادة المتعة. يعني مثلا زي دحين الألعاب الإلكترونية، بتلاقي الطفل يقعد عندها 6 ساعات 7 ساعات مع لعبة إلكترونية. أنا وياك يمكن في الأخير ما نقتنع إيش اللي بيصير، لأنه بتصنع هذه الألعاب أو الأفلام أو المقاطع التي يتم نشرها باحترافية، بحيث تخلي المراهق والمراهقة يتعلق بهذا المحتوى أكثر من تعلقه من شخص يوجه أو يرشد.
طيب ما يمنع دكتور أن تكون التربية بالترفيه في ظل الآن يعني تعدد الخيارات؟ لابد يعني طريقة التربية تختلف عما كانت عليه سابقا، وممكن بعدة جوانب، يعني كما ذكرت بعض دور التربية، بعض المدارس، بعض اللي تملك إمكانات وقدرات تستطيع أن توازي هذه الأمور.
طبعا أنا أعرف أن هنالك جمعيات ومجموعات تقوم على عمل زي الكامبينج، اللي هي حكاية نوع من المخيمات أو نوع من الدورات للطلاب والطالبات، بيدخلوا فيها الترفيه ويدخلوا فيها القيم ويدخلوا فيها نوع زي برنامج الكشافة اللي كان موجود زمان في عهدنا في الجامعة، كان عبارة عن برنامج
مخيمات
فيها نوع من التثقيف، فيها نوع من الممارسة، فيها نوع من المتعة. هذه قمة إذا وجدناها، هذه إن وجدت فهي تجمع كل الخيارات الإيجابية، تجمع الحركة للطفل، تجمع والمراهق، تجمع المتعة، تجمع المعلومة، تجمع قدرته على التواصل مع الآخرين، تجمع الانضباط، كل الإيجابيات موجودة. هذه أنا أعتقد من أفضل المراكز اللي ممكن الأب والأم يودوا أبنائهم فيها، لأنه كلها إيجابيات وهي محببة للمراهقين والمراهقات.
ذكرت قبل قليل دكتور القدوة، ونحن من أهم مقومات التربية، يعتبر أس عظيم في التربية بالقدوة.
صحيح.
يعني أن تجلس على جهاز وتقول لابنك مثلا لا تستخدم الجوال، ارمي الجهاز هذا، ركز. صحيح. وينظر إليك، فإذا أنت منهمك. صحيح. على جوالك يعني.
صحيح.
إيش حتكون ردة فعل؟ يعني هو يراك أنت منهمك وهو يعني مستحيل أنه حيستوعب ما تقول.
مشكلة، فعلا مشكلة حقيقية. يعني إحنا لا نستطيع أن نأمر أبناءنا بالبعد أو تقليل فترات بقائهم على الأجهزة. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ فمن الصعب. لكن أنا الفكرة حقتي إنه أنا كأب أو كأم، الجهاز لما أجلس عليه ما بيشوش أفكاري. أنا مشكلة المراهق إنه الجهاز بيشوش أفكاره، لكن أيضا لا يمكن لما أقول لولدي ما تجلس على الجهاز لازم أنا أجلس معه. طبعا
تشغله.
طبعا أنا الآن منعت ابني أو منعت بنتي من استخدام الأجهزة الذكية أو برامج معينة، وقلت له لك في اليوم ساعتين أو لك في اليوم 3 ساعات، طب الباقي إيش حسوي فيه؟ تعرف إحنا ما عاد عندنا أماكن ترفيه، يا أخذه أرفيه برا، يا يكون مع أصدقائه، يا أجلس أنا معه. فهنا أنا مضطر كأب أو كأم أن أغطي وقت الفراغ إذا كنت أبغى أصلح ابني. إذا ما كنت مهتم لإصلاح ابني أتركه. كثير من الآباء جوني مع أبنائهم بانحرافات سلوكية وفكرية. أول كلمة قلت انحراف ابنك السلوكي أو المعتقدي لا تزعل مني، أنت السبب فيه. لو أنت كنت قدوة، لو أنت كنت متابع، لو أنت كنت مراقب، لو أنت كنت جليس ما كان وصل للمرحلة هذه. أنت ما أنت موجود، أنت ما أنت متابع، أنت ما أنت مراقب، أنت ما أنت جليس. مين يتابع الطفل؟ مين يتابع المراهق؟
هذه الإشكالية هنا. لابد إذا منعته من شيء تضع له بديل.
صحيح.
وإلا لن يجدي نفع الكلام الإنشائي، ما حيجيب نتيجة.
شوف، أنا وإنت نعاني نفس المشكلة. الموضوع ما هو سهل، لأنه لو كان سهل إن كان الناس حلوه. ما هو سهل، هو موضوع صعب. لكن نقول ما لا يؤخذ كله لا يترك جله. فنحن نقول يا جماعة ترى إحنا لا ننظر هنا، إحنا نقول الموضوع صعب للغاية. والدليل على ذلك أنا أنزل الشارع يوميا فقط من أجل مشاهدة سلوك الناس. أنا أدخل مواقع التواصل الإلكتروني يوميا فقط لمشاهدة سلوك الناس وأفكار الناس. وتخيل ما هو التطور والتغير الذي حدث في سلوك الناس في خلال 30 سنة أو 40 سنة اللي فاتت. التغير واقعي وواضح وملموس، وهو تغير بسبب العولمة، ما فيها نقاش. الآن نحن كيف سنواجه العولمة؟ الكلام هذا ترى مو عندنا،
العالم كله.
العالم كله.
نعم.
يعني فرنسا عندها أزمة مع الثقافة الأمريكية، ألمانيا عندها أزمة، بريطانيا عندها أزمة. كل واحد يريد أن يحافظ على ثقافته ولا يريد أن ينسلخ من ثقافته بسبب طغيان ثقافة أخرى. فالموضوع ما هو خاص فقط لا غير بينا كعرب أو كمسلمين، حتى المجتمعات الغربية في تنافس كبير بينهم في الانسلاخ الثقافي من ثقافتهم، هذا موجود على العالم. كيف بترتب؟ إحنا ما نقول إنه الموضوع سهل، الموضوع صعب، لكنه يحتاج الكثير من العمل.
سؤال وردنا يا دكتور من أم حمزة: ابني يحب العزلة، ماذا تفعل به؟ هل هذا إيجابي ولا سلبي؟
شوف، عشان أعطيك جواب عام، كيف أنا أستطيع أحكم على أي سلوك إنه إيجابي أو سلبي؟ كيف أستطيع أحكم على أي فكر إنه إيجابي أو سلبي؟ كيف أستطيع أحكم على أي مشاعر إنها إيجابية أو سلبية؟ أقارنها في زمان معين في مكان معين. يعني أم حمزة عندها الآن مجموعة كبيرة من الأبناء والبنات، عندها أقرباء، عندها ناس حولها في مجتمع معين في زمن معين، هل السلوك هذا اللي قام به ابنها هل يعتبر سلوك طبيعي مقبول لدى المجتمع حولها أو لا؟ إذا كان غير مقبول لدى المجتمع حولها في سنه، في مرحلته الدراسية، في بيته، بين أهله، إذن هو سلوك غير طبيعي. طيب إيش سلوك العزلة؟ زي بالضبط لما نيجي واحد يشتكي من الصداع، عرض ما هو مرض. يعني الصداع، يجي واحد يقول عندي صداع، يا دكتور إيش المرض؟ أقول له ممكن يكون عندك 10 أمراض بسبب هذا الصداع، لازم نأخذهم مرض مرض عشان نعرف إيش هو المرض الأساسي. العزلة هو سلوك غير طبيعي، ممكن يكون له علاقة بالاكتئاب، ممكن يكون له علاقة بالصدمات النفسية، ممكن يكون له علاقة بالذهان، ممكن يكون له علاقة باستخدام المخدرات، ممكن يكون له علاقة بتجربة قاسية، كل هذه ممكن تحدث مع العزلة.
ممكن تهديد، حصل له تهديد أحيانا في المدرسة ولا في،
يسميها صدمة.
صدمة،
وبالتالي هو تعرض لصدمة من الصدمات. كده نقول هو عرض وليس مرض.
في أقل من دقيقة دكتور، كلمة توجهها للآباء والأمهات في تعاملهم مع هذه المتغيرات في هذا الزمن.
الله يعينهم ويعينك ويعينني ويعين جميع الآباء والأمهات. نحن في أزمة حقيقية يجب أن نواجهها وأن نتعب من أجلها، عشان شيء واحد: لا أفاجأ بابني في 20 في 25 وفاجأ أن هنالك ابن أو بنت لا يشبهوني، أو أن يكونوا ضدي في يوم من الأيام.
الأستاذ الدكتور نواف بن عبدالعزيز الحارثي، استشاري الطب النفسي، باسم البرنامج نشكرك تلبية دعوة البرنامج وعلى هذه الطروحات الرائعة، والمحاور دينا كثيرة لكن الوقت انتهى.
أسعدكم الله وسعيد بوجودي معاكم، والله يقويكم على نشر الإعلام الهادف.
شكرا لك. الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. أذكركم مشاهدي الكرام أن أبناءنا وأبناءكم أمانة في أعناقنا، سيسألنا الله عنها يوم القيامة ماذا عملنا بها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لا ليس كل شخص يرمي المسؤولية على الآخر، بل الجميع شركاء في هذه التربية حتى نخرج جيلا معتزا بثقافته ودينه، محبا لوطنه. حفظ الله أبناءنا وأبناءكم من كل شر، نستودعكم الله إلى ذلكم الحين بكل حين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.